أطيب التحيات أعزائي المستمعين بوجهها لإلكم مني ومن زميلي المخرج بيتر حشاش وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر إذاعة لبنان الحر. إن لقضية التنمية الاقتصادية بعدا مجتمعيا على مستوى العالم المتقدم أو النامي، بحيث تعد هدفا تسعى إليه الدول من خلال العمل على الارتقاء بالمجتمع ورفاهيته وتطوير الإنسان لموارده ومؤسساته وكافة مستوياته المادية والثقافية. إنها تطوير لبنى المجتمع، وهذا يعني أنها تتركز في الإنسان الذي هو وسيلتها وغايتها. فالتنمية تهدف لبناء عالم أفضل يقضي على المعاناة الإنسانية، وهي بهذا لابد أن تكون تغييراً يتناول أبنية المجتمع بالقدر الذي يعالج أسباب الفقر ويؤمن حق المحتاجين في الموارد المتاحة ويوفر الضمانات الاجتماعية لهم. وعلى هذا فإن التنمية تتضمن رؤية اقتصادية محددة الأهداف والسياسات المطلوبة لتنفيذها بما يعود بالخير على المجتمع والإنسان على السواء. موضوع ساخن اليوم بما يعانيه العالم والمنطقة ولبنان من أزمات اقتصادية اجتماعية وأكيد سياسية. من هيك بيصرني يكون معي اليوم ضيف عزيز على البرنامج، وبأول شيء بدي أتمنى لك الصحة لأنه برغم المرض طلعت معنا. حنين السيد الخبيرة بمجال التنمية البشرية والحماية الاجتماعية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمكتب البنك الدولي ببيروت سابقا. حنين السيد صباح الخير.
صباح النور ست هدى، إليك ولمستمعينك. شكرا
ست حنين. بالبداية خلينا هيك أنا وياك ولو بنقطة، مش أكتر من نقطة، بدنا نتناول الوضع عبر العالم. يعني العالم إذا بدي أرجع لل 1929 مرورا بالخمسينات والسبعينات وصولا لأزمة 2008، أسباب عديدة ولكن النتيجة وحدة، أزمة اقتصادية عالمية بتطال كل جوانب الحياة بتأثيراتها طبعا السلبية. هل هو السبب عدم التعامل مع المشاكل اللي كانت بأساس حدوث الأزمة؟ يعني ما عم بيكون في احتياطات، أو إنه الأنظمة العالمية منا لناحية القوانين والتشريعات ليست بالفعالية اللازمة حتى كل مرة الأزمة عم ترجع تتكرر؟
شكرا ست هدى على هذا السؤال، يعني كتير مهم وطبعا مش سهل بدقيقة الواحد يجاوب عليه، ولكن أكيد إحنا عم نمر يعني عالميا بأزمة اقتصادية يمكن ما شفناها من 20 سنة.
نعم.
والأرقام بتبين إنه النمو الاقتصادي اللي نتوقعه حسب تقرير الصندوق النقد الدولي والبنك الدولي إنه النمو الاقتصادي بالعشر سنين القادمين قد يكون يعني متدني. عم نشوف من سنة الماضية اللي هي كان تقريبا نمو عالمي فوق 3.5%، هالسنة بده ينزل أقل من 3%. هلا عم نحكي عن الجلوبال يعني الدول ككل. وفي بهالوقت في تحديات كتير كبيرة. هلا هل هيدا شيء يعني ما في مفر منه باقتصاديات اللي هي يعني أنظمة رأس مالية؟ هذا موضوع كبير طبعا بيتناقش بحديث وأوراق وعلى الكوفي شوب. بس طبعا اللي صار إنه إحنا للأسف في مثل 5 أو 6 تحديات إجوا كلهم تقريبا مع بعض. أولا طبعا هي جائحة كورونا اللي أثرت على العالم كله، على كل الدول، أثرت بطرق طبعا كتير مباشرة من ناحية الوفيات، ونفس الوقت كان تأثير على الوظائف وتأثير على الصحة وهكذا. هيدا أثر على النمو الاقتصادي الكبير. يدوبك كان العالم عم بيطلع عم بيشفى من جائحة كورونا، بلش موضوع تاني اللي هو حرب أوكرانيا وروسيا، اللي طبعا كان له تأثير عالمي وإقليمي وعلى لبنان كمان بنحكي فيه بعدين، تأثير مباشر. أولا رفع الأسعار للسلع، أهمها هي طبعا الفيول الطاقة، وسعر كمان الأغذية الأكل والمواد الزراعية. هذا أثر على الدول كتير نامية تحديدا، ونسبة التضخم بلشت تطلع بطريقة كتير عالية. كله هذا كان له تأثير طبعا على النمو الاقتصادي. كمان بدي زيد موضوع أن الدول النامية كان صار لفترة المستوى الدين اللي موجود بالدول عالي جدا، فأيضا قلل من قدرتها تقدر يعني تصرف وتستدين أكثر تساعد حالها تطلع من إن كان تأثير جائحة كورونا أو تأثير حرب الأوكرانيا وروسيا. بعدين طبعا عندك التغيير المناخي اللي ضرب دول كتير كبيرة السنة الماضية مثل باكستان، الفيضانات بباكستان ودول تانية. ف يعني بحب أقول إنه سائبت كل هيدي التحديات بنفس الوقت، وهلأ وصلنا لوقت إنه عم نشوف في مخاطر كتير بالاقتصاد العالمي.
نعم، يعني إذا بدي خصص المنطقة، يعني انطلاقا من الأزمة الاقتصادية الكبيرة بالعالم وطبيعة تداعياتها، طال المنطقة وحتى لبنان يعني واحد من اللي كثير مأثرين بهالأزمة، ولكن هناك بيظل أزمة أوكرانيا وتغير المناخ وما بعد كورونا، يعني الانعكاسات كانت تضخم، كانت ركود اقتصادي، كانت أزمة غذاء، اضطرابات اجتماعية أصلا موجودة بالمنطقة وزادت هلأ طبعا مع الظروف الدولية. ولكن هناك نوعين من الدول، دول بالعكس استفادت من ارتفاع أسعار الطاقة مثل الغاز أو كل المشتقات البترولية، صار عندها أكثر قدرة على الصمود، بينما في دول تانية بالعكس عم بتواجه صعوبات وتراجع على كل المستويات. اليوم على من تقع المسؤولية؟ يعني هن وضع هش من الأساس. إذا بدي أخذ نموذج لبنان اليوم، مين بيتحمل؟ هل مثل ما عم ينقال أنه خلي اللبنانية هن يهتموا، خلي اللبنانية ياخدوا قرارات، خلي اللبنانية يعملوا شيء، بينما أنه ظروف لبنان إذا بدي أخذه كنموذج للبنان، ظروفه من الأساس صار لسنين هش وضعيف. يعني مش لازم يكون في ناظم دولي يفرض مثلا قرارات معينة أو إجراءات أو خطة معينة.
نعم، خليني نجي على لبنان، بس بتحب أكد اللي قلتي إنه بالمنطقة الشرق الأوسط في عندك يعني هي منا منطقة كل الدول بتشبه بعضها.
صحيح.
مثل ما أنت في دول اللي هي تحديدا دول الخليج اللي بتصدر نفط، اللي حتشاهد نمو يمكن حتى 7%، والدول الثانية اللي مثل لبنان، الأردن، العراق. العراق طبعا كمان دولة نفطية عندها مشاكل أخرى، ولكن أكترية الدول الثانية اللي ما بتنتج نفط بالدول العربية حتى شاهد نمو أدنى، يعني نسب نمو 3-4%. هلأ وهي كمان مرتبطة بنفس الأسباب اللي ذكرتها بالأول، مين على مين تنقع المسؤولية؟ طبعا في نظام دولي اللي هو موجود صار له من الحرب العالمية الثانية اللي بنسميها، اللي أنشئ يعني مع الأمم المتحدة، أنشئ اللي بسموه البريتن وود سيستر اللي هي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومؤسسات دولية أخرى تساعد الدول بالإنماء والتعمير، وطبعا إلى دور كبير وبتتفاعل طبعا. وبلبنان بنعرف شو عم بيكون دور صندوق النقد والبنك الدولي، كمان نحكي فيه لاحقا. وأكيد هن موجودين تيساعدوا مش بس ماليا بس كمان تقنيا وفنيا. بس أنا بعد خبرتي يعني صراحة 30 سنة بالشأن الإنمائي، بشوف أنه بيضلوا المسؤولية الكبرى على الدولة، على البلد نفسها. انه تكون جاهزه يعني لا وتعمل الاصلاحات اللي لازم تنعمل، وتستثمر بالتعليم وبالصحه وكل الاشياء اللي بنعرفها اللي هي بتساعد النمو الاقتصادي. فانا ضلني اقول انه يعني او كان في عباره في رئيس بنك دولي من كم سنة إجا على لبنان وقال help us to help yourself، يعني ساعدوا نفسكم وإحنا منساعدكم. أو خلينا نشوفها من منظر تاني، يعني لو الدولة ما بدها تعمل إصلاح ما في شيء بيقدر البنك الدولي أو صندوق النقد أو الاتحاد الأوروبي يقدروا يعملوه، يعني يغصبوا على الدولة تعمل الإصلاح. فمنبلش من هون. طبعا كثير من هالدول تعرضت وهلا عم نشوفها لا ازمات من برا، يعني تاثير الحرب الاوكراني الروسي مش حق على لبنان او على مصر او على الاردن تداعياته هيدي طبعا، فالدول بدها مساعده من الخارج. او جائحه كورونا طبعا هيدي اكزامبل يعني كثير شائع انه كيف أزمة عالمية بتأثر على الدول ما بتكون. ولكن شفنا مثلا تحديدا بأزمة كورونا الدول اللي كانت مجهزة أكتر، وهلأ فينا نحكي شو يعني مجهزة وعندها استعداد وعندها أنظم وعندها مؤسسات تقدر يعني ترد أو تصد على الشوك مثل كورونا، قدرت تطلع من أزمة كورونا أسرع وأحسن. فهذا بيقول لي أنه لازم يعني الدول تستثمر بالمؤسسات بالبشر بالنظم بالقوانين تتكون جاهزة لما تجي الأزمة القادمة. وفينا نعطي اكزامبل كتير يعني انا بحكي عنه دايما اللي هو بالحمايه الاجتماعيه. كل ما دوله كان عندها نظام حمايه اجتماعيه ديجا موجود قبل ما تيجي ازمه، كل ما بتكون جاهزه تقدر ترد وتساعد ناسها وتكبر مثلا نظام، ان كان بدها تعطي مساعدات نقديه او نظام تامين ضد البطاله او نظام صحي. فمشان هيك انا من خبرتي برجع بقول الدول لازم تكون مجهزة هي نفسها قد ما فيها تتساعد حالها، وبيجي بعدين دور المجتمع الدولي. هلا طبعا في أشياء اللي بنسميها global public goods، يعني اللي مثل ما عم بحكي انه منا يعني بتجي من برا، ان كان مثلا تغيير المناخ او اللي بيتطلب coordination تنسيق بين المؤسسات الدولية والدول طبعا الدولية. فمثل مثلا أزمة مالية هذه بتتطلب أزمة مالية على مستوى العالمي بتتطلب طبعا تنسيق مثلا بين البنك الأوروبي المركزي والبنك المركزي الأمريكاني الفيدرال ريزيرف وهكذا.
طيب هون ست حنين باللي حضرتك عم تتفضلي وتقولي بدي احكي كحضرتك خبيرة وانطلاقا من مجال عملك اليوم، اذا بدنا نحكي بخطة يعني حكيتي ركزتي كتير على الضمانات الاجتماعية اليوم، اذا بدنا نحكي بنهوض دول متعسرة أول شيء إذا بدي أرجع للدول الحديثة والمتطورة يلي بتعتمد ما يعرف بالحكم الرشيد، يعني اليوم هالحكم يلي بيركز على مفهوم تنمية الإنسان، يعني تنمية الإنسان والتنمية لأجل الإنسان والتنمية بالإنسان. اليوم هالإنسان نحن بمجتمعاتنا مهمل إلى أقصى درجة، كيف السبيل لهالنقل النوعي للتركيز على الفرد؟ هل هي ذهنية منكتسبها قبل ما تكون سياسة وخطة منعتمدها؟
سؤال كتير مهم ست هدى. أنا بآمن كتير باللي بتقوليه الحكم الرشيد، وجزء منه يعني عنصر أساسي بالحكم الرشيد طبعا هو يكون في مؤسسات اللي بتقدر اللي بتكون شفافة وتحكم حالها بالقانون، يكون في قضاء عادل ونظيف. وعنصر كتير مهم كمان للحكم الرشيد هو اللي عم بتشيري له هو العنصر البشري، الاستثمار بالبشر. للأسف منطقتنا ولبنان كمان كتير كان يعني متدني هذا الاستثمار عبر السنوات ونتيجته. يعني هلأ خليني أقول فرق بين أنه كان في مثلا إنفاق من الدول العربية على التعليم والتربية والصحة، ولكن شو الأوتكم يعني النتيجة كانت أقل من اللي متوقع. خليني أعطيكي مؤشر واحد، في شيء هلأ جديد إحنا عم نحكي فيه أو كنا بنحكي فيه كتير بالبنك الدولي، عم بقول كنا على أساس أنا كنت بالورلد بانك، ولكن مؤشر بنسميه learning poverty، الفقر التعليمي. يعني ما مش بس فقر الأكل أو فقر الإنفاق، هلأ بنحكي عن عنصر جديد اسمه الفقر التعليمي. وشو هو؟ بنقيسه تحديدا بمعيار نسبة الأطفال اللي عمرهم 10 سنين اللي بيقدروا يقروا ويفهموا جملة مفيدة. للأسف قبل الكورونا كان حسب الإحصاءات اللي عملناها إحنا ومنظمات تانية، 60% من الأطفال في منطقة الشرق الأوسط اللي عمرهم 10 سنين ما بيقدروا يقروا ويفهموا جملة مفيدة. هيدا مؤشر كتير كتير خطير إنه يعني من التعليم من المبكر عم بيكون في نقص. وتأكيد مع جائحة كورونا اللي هي شفنا تقريبا بالمنطقة 170 يوم دراسي راح على الأطفال هالسنتين تقول الكورونا بدها تطلع هالنسبة. هيدا بدل انه مع انه كان في انفاق ولكن النوعية والنتيجة متدنية، وبالذات بالسنين المبكرة. هلأ نجي مثلا على دولة مثل لبنان،
هيدا اللي أسألك عنه أستاذ. أيوة. سيد يعني ملفت عنا بلبنان قدي تركيز. أيوة. الأهل على التعليم، يعني مش الدولة. نعم. ما بدي أقول الدولة، يمكن الدول العربية مثل سوريا أنه الدولة هي من ينفق على التعليم. نوعية التعليم ما بعرف شو بتكون، بس بعرف بلبنان أنه التعليم. نعم. بنوعية كتير عالية واللبناني بيبرع برا، بس ما حقق هالتطور الاقتصادي والتنموي ببلده. ليه؟ هون السؤال. نعم. يسأل.
أيوة لبنان نوعا ما حالة، ما بدي أقول حالة خاصة بكذا، أنا ما بآمن بهيدا إنه إحنا حالة خاصة، بس لما واحد يطلع على النظام التعليمي أو حتى النظام الاجتماعي إجمالا منشوف إنه كتير منه القطاع الخاص بيقوم فيه. نعم. يعني مخصص privatize إذا بدك تقولي، وهيدي no. شغلة ما بنشوفها بدول كتير تاني بالعالم أو أكيد مش بالمنطقة. طيب هيدا له سلبيات، له إيجابيات وله سلبيات. إنه كونه 60% من الأطفال بالمرحلة الابتدائية بلبنان بمدارس خاصة، هيدا قد يكون منيح أساس إحنا بنعتقد إنه مدارس الخاصة نوعيتها أحسن، وهيدا جزء منه مزبوط. ولكن أولا مشكل المدارس الخاصة نوعيتها عالية، هيدا أول شيء لازم نتذكره، وهيدي برهنت بيعني امتحانات دولية وهكذا. وثانياً إنه
مسألة العمر
خاصة بلبنان في. نعم. عندك أنواع مختلفة، في عندك يعني وأنت بتعرفه يعني في مدارس خاصة مستوى كتير عالي ومدارس خاصة المدعومة ومش مدعومة، وأنجب تقدر يعني توفر تعليم يعني ابتدائي. بس أنا كمان من جهتي كشخص يعني اهتمامي public policy بهمني أعرف أشوف وحلل إنه الناس اللي ما بتقدر تروح على مدارس خاصة، ما بتقدر تدفع هالأقساط العالية، شو عم تتعلم وين؟ هون بلبنان أكتريتهم بالمدارس الرسمية مثل ما بتعرفي. نعم. هون بقى في عنا كتير نقص، جزء منه كبير بيروح لموضوع الحكم الرشيد اللي عم بتقولي، طريقة إدارة القطاع العام. نعم. أو المدارس العام الببليك، واللي فيه طبعا عبر السنوات تراكم، في هدر، في عدم إنتاجية. طبعا أنا ما بقول هيدا الحديث إنه كل المدارس الرسمية هيك، وبالعكس بنعرف بالمستوى الثانوي بلبنان المدارس الرسمية تفوق يعني كمان كثير من المدارس الخاصة.
نعم.
ولكن أنا بحب أنه يكون هيدا تعمم للكل، يعني لكل لبناني إن كان فقير غني اللي بدك يقدر ياخد نفس مستوى التعليم. وطبعا هلا عم نحكي هيدا كله قبل 2019، قبل الأزمة الاقتصادية المالية بلبنان. من وقتها طبعا منعرف شو عم بيصير يوميا بالقطاع التربوي للأسف، اللي هو نعم أهم رصيد للبنان أو أهم استثمار للبنان كان عالمي، غير انه طبعا عم نشوف الاكثر الكفؤين عم بيهاجروا
الهجره. نعم.
فهيدا كمان عم يسبب مشكله لونج تيرم يعني المدى البعيد للبنان.
نعم.
حتى لو كان انه اللي بيهاجر عم يبعث يعني مصاري لامه واهله وكذا، ولكن هيدا يعني بعد في عنا تسرب دماغ رهيب يعني، اللي هو لازم يستثمر كمان بالبلد اللي عم تنتج هالدماغ.
صحيح.
فما فينا نعيش انه يلا نعلم ناس ويهاجروا ويبعثوا مصاري، يعني مش هيدا النموذج الاجتماعي الاقتصادي اللي بدنا اياه. بدنا مجتمع منتج بينتج خدمات، ان كان يعني بالتكنولوجي او غيرها. فإن شاء الله جاوبتك على هيدا السؤال.
أكيد أكيد أستاذي سيد، يعني إذا بدي أخذ بالخطوات يلي مفروض تتابع أو تتنفذ يعني على أهمية الحياة الاجتماعية الاقتصادية واستقرارها، يعني قدي بينعكس بالمجال السياسي ثبات وأمان. إذا بدك اليوم لي دايما عنا الشغل الشاغل للمسؤولين عنا، ولا أعني فقط لبنان يعني بالمنطقة، بتحسي السياسة للسياسة من دون الاهتمام بالنواحي الاجتماعية ومشاريع التنمية، ما عندهم إياها هيدي أولوية. يعني حتى بينعكس إذا بدي أخذ أنا الموازنات، تركيزها بيكون على قطاعات غير منتجة وليس على التنمية، يعني بيركزوا على الجيوش، بعدها عندهم الذهنية بالماضي وعسكرية الأنظمة، بالوقت يلي ما الاقتصاد والتنمية ما بيحوزوا على اهتمام أو على نسبة مهمة من الموازنات داخل الدول. ليش هي كمان، هل هي ذهنية أيضا أم شو سببها لحتى يكون علاجها إذا بديك؟
يعني شو سببها العميق؟ فهون بتفوتي بتاريخ، بسوسيولوجي، بسياسة، التاريخ السياسي، ويعني صعب واحد يعمم. نفوت مثلا المنطقة، الدول العربية كيف أخذت استقلالها، شو كان موجود قبل. أعطيكي مثل كمان على لبنان، في مقالة طلعت مش من زمان من زميل إسحاق ديوان وجوال أبي راشد زملاء، اللي بتحلل وقت الانتداب الفرنساوي بلبنان الإنفاق. فهذا شغل كتير أساسي وكتير مهم، أول مرة تقريبا بيصير يفوتوا على الموازنة الحكم الانتداب الفرنسي شو كان ينفق ووين كان ينفق. منشوف انه اقل شيء كان ينفق على التعليم والصحة، وهيدا كتير يعني مثل تحليل مثير للجدل ولل وهيدا يعني كان تركيز الانتداب الفرنسي بلبنان على التعليم الخاص. اوكي، ففينا نقول انه وقتها الى تاريخ انه ليه ببلد مثل لبنان التعليم كان برايفت من وقتها.
نعم.
انه ليه التعليم كان وقتها من وقتها برايفت. فايدا بس تقول لك انه يعني لهم اسباب تاريخيه. هلا هيدا مش معناته انه ما هالاشياء ما فيها تتغير وما في يكون رؤيه جديده للتعليم. بعتقد بلبنان الأزمة اللي احنا عم نمر فيها عم تفرض هلأ هالتفكير الجديد، يمكن بعد ما تبين بالحكومات اللي ثلاث حكومات اللي اجت هلأ بعد الأزمة، ولكن في كتير خبراء ومجتمع مدني وأكاديميين عم بيشتغلوا على هالموضوع، انه رؤية جديدة للبنان اللي بتبني اقتصاد ومجتمع عادل ومنتج. فأنا بآمن أنه بيقدر يصير في تغيير، ويمكن وهيدا الأزمة اللي احنا فيها قد تعطينا هالفرصة نبلش هالتغيير. حيكون بطيء، ولكن ما عندنا مفر غير أنه نبلش طريق طويل.
خليني أنا وياك كمان نحكي بحال الدول المترنحة وما أكترها بالمنطقة يلي بتلتجي للاقتراض الخارجي، ما يؤدي لرهن وضعها، بدي حطها بين مزدوجين، رهن وضعها لإملاءات المؤسسات الدولية. شو محاذير هالخطوة؟ مثلا لبنان ما عنده إلا هالباب الوحيد قدامه للاستدانة من صندوق النقد، هل هو تدخل فعلا أم إنه عم يرفعوا السقف لأنه متضررين ما بيعودوا يقدروا يهربوا ويسرقوا ويوقف فسادهم إذا بدك؟ لأي مدى صحة هالإجراءات، يعني صحة هالحديث عن إجراءات التدخل بشؤون ويعني السيطرة على الدولة؟
أنا ما بعتبرها برنامج أو شروط اللي بتقال شروط الصندوق النقد. أولا هي شروط أو برنامج إذا بدنا نقول اللي حطته الدولة اللبنانية، الحكومة اللبنانية، طبعا بالمساعدة وبالنقاش مع الصندوق النقد وهكذا. هيدي مثل برنامج اللي هي تعهدت بدها تكون في اللي شافته، وكتير خبراء مش بس الحكومات الحكومة الحالية أو اللي قبلها شافوا إنه بدها تطلع لبنان من هاي الأزمة. هيدي الخطوة اللي لازم تاخدها. وأنا يعني صندوق النقد والبرنامج مع الصندوق النقد هي أول خطوة للإصلاح بلبنان. يعني إحنا هلأ بتشوفي قد إيه عم بيكون في تركيز وحكي كأنه هيدا البرنامج هو الوحيد اللي حيحل مشاكل لبنان. لا أكيد لا، هيدي أول يعني هو المينيمم اللي لازم يبلش فيه لبنان تيقدر يشوف نتيجة شوية اقتصاد، نمو اقتصادي. ولكن في أشياء كتير كمان لازم يعني إصلاحات اللي لازم يقوم فيها. وكونه أنه لجأ للصندوق النقد معناته أنه وصل لمرحلة يعني ديسبريت، أنه ما عنده خيار غير هيك. يعني إجمالا هيدا اللي بيصير، الدول اللي بتلجأ للصندوق النقد بتكون خلاص وصلت حالة أو وصلت لمرحلة أخيرة ما عنده أي خيار تاني. فأنا إذا أنا يعني دولة لازم تفكر إنه ما بدي أوصل لهالمرحلة. هلا لبنان وصلنا وخلص، يعني صارت صار اللي صار، ولكن بعد في مجال تطلع منه واستدانة، يعني تطبيق إصلاحات مع صندوق النقد. و إذا قلنا بده يجي مبلغ نقدي 3 مليار، هيدا بيفتح باب لمساعدات أخرى، وتحديدا مساعدات مش قروض، إن شاء الله بتكون هبات يعني، فبيقدر بيخفف موضوع الدين على لبنان. بس لازم تقوم بهيدي الإصلاحات، بلش فيها لبنان تقدر نفتح، يعني يصير أكسس على هيدي المصادر التمويل، إن كانت concessional lending أو هبات، تقدر كمان يعني تعالج موضوع الدين اللي هو موضوع مهم وكبير.
نعم. الدول اليوم المتعسرة بالمنطقة، يعني من الإجراءات يلي بتاخدها بتتوجه حكوماتها نحو فرض المزيد من الضغوط الضريبية أو زيادة الضريبية، ما يعيق بطبيعة الحال الاستثمار يلي بيفترض تسهيلات بالعكس، ناحية البيروقراطية، ناحية القوانين، ناحية حتى الضرائب، لا يعني ما يسهم بالنهوض الاقتصادي، إضافة للتوتر وعدم الاستقرار السياسي يلي بينعكس تلقائيا يعني بالمجال الاقتصادي، ويعيق بالتالي أيضا الاستثمار. اليوم أي إجراءات مطلوبة، وهل من إجراءات عملية تنعمل لفصل أول شيء السياسي والتوتر السياسي عن الاقتصاد والاستثمار، أو ماذا عن الضغوط الضريبية؟ يعني إذا كان من ناحية الحاجة ضرورية للضغوط الضريبية، ولكن شو اللي بينعمل بالمقابل؟
طبعا كل دولة عندها النظام ضريبي اللي لازم طبعا يعني بندرس وبتطلع عليه وبيشوف إذا في مثلا تهرب ضريبي، هيدا أول شيء لازم يتعالج. تاني شيء بعدين إذا نسب الضرائب عم توقع على أي فئات من المجتمع، بلبنان النظام الضريبي كتير ريجريسيف او رجعي زي ما نقول، يعني العبء كبير بيقع على يعني عامة الشعب، وبما في الطبقة الأقل يعني قدرة، وفي تهرب ضريبي عالي مثل ما بنعرف. فأكيد هيدا بده يكون جزء من الإصلاح، هذا أكيد ما حيكون هو الإصلاح الأساسي، ولكن حيكون جزء من الإصلاح. بس بالآخر الدولة لازم يعني تقدر تمول الخدمات، وهون طبعا الموضوع الأساسي إنه ما في ثقة في الدولة بلبنان، فالعالم ما بدها تدفع الضريبة عشان ما عندها ثقة إنه حيرجع لها هالضريبة، حتستعمل بطريقة خدمات اجتماعية صحية وهكذا. فهيدا المشكلة لازم يتعالج قبل ما مثلا نقول يلا ارفع نسبة الضريبة، عشان يعني بترفع نسبة الضريبة وحيصير تهرب أكتر يعني. فبده ينشغل على هذا الموضوع. والثقة من وين بتجي؟ بتجي من طبعا لازم يكون في شفافية بالخدمات الدولة، يعني في عدة جهات اللي لازم تتعالج بنفس الوقت اللي بدنا نحكي عن سياسة ضريبية جديدة. ولكن بالآخر ما في مفر منا، يعني إذا لبنان بدها تمول تعليم نوعية تعليم أعلى، إذا بدها تمول الحماية الاجتماعية بما فيها خدمات شبكة الأمان ومثلا نظام تقاعدي أو نظام صحي شامل كامل اللي أنا مآمن يعني لازم يوجد بلبنان يوما ما، بده يكون في تتمول من الموازنة عبر الضرائب. بس مثل ما قلت هيدا مسار بده ياخد يعني وقت، بده عدة إصلاحات تكون تواكبه تتقدر لبنان تفوت بي يعني يصير عندها يعني توازن اقتصادي واجتماعي.
ست حنين، كونك يعني سيدة أول شيء، رائدة بمجالك كخبيرة بمجال التنمية البشرية وما أهم التنمية البشرية خصوصا على مستوى المرأة يعني بالمنطقة الشرق الأوسط، يعني مجال كان عملك وشمال إفريقيا وهو المحل يلي مشاكلنا كسيدات أو كمرأة مشاكل كتير كبيرة بوقت المرأة النسب يعني دخول معترك العمل والإنتاج بالنسبة للسيدات كتير هزيلة، بوقت التمكين الاقتصادي للمرأة يسهم بتجاوز الأزمات وتحقيق النمو المطلوب، كيف السبيل للوعي على أهمية هالموضوع، يعني يوعى الرجل والمجتمع أنه إلهم مصلحة والعائلة إلها مصلحة أنه المرأة تعمل، يعني بما يعود بالخير تطور للمجتمع وللعائلة بآن إذا بدك.
نعم، مثل ما قلتي هيدا موضوع قريب كتير على القلب. صحيح. مش 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 سببه إنه أنا امرأة، بس يعني أي شخص بيطلع على نظريات الاقتصاد والنمو الاقتصادي والديفلوبمنت التطور بيشوف يعني ال الداتا كتير واضحة إنه تفعيل المرأة في سوق العمل وبالاقتصاد مفيد للكل بالمجتمع، مفيد اقتصاديا اجتماعيا سياسيا. ودولنا بالمنطقة للأسف نسب التضامن أو شراكة المرأة بسوق العمل متدنية جدا. لبنان تعتبر يمكن شوي أعلى من الدول الآخرين، تقريبا 25% من شراكة المرأة بسوق العمل. الأردن والعراق أقل بكتير طبعا 15%، ولكن هيدا 25% كمان منه كافي.
نعم.
هلأ كيف بيشتغل عليه؟ في يعني من عدة جهات ويمكن معنا وقت نفوت فيها كلها، ولكن طبعا في عنصر اجتماعي كتير مهم، في الثقافة كمان كتير مهمة، في الحوافز. تحفزي المرأة، تحفزي رب العائلة، تحفزي الشركات القطاع الخاص، وفي طبعا بالسياسة كمان في دول المشي بموضوع الكوتا وهكذا، يعني في عدة
خطوات
نواحي انه لازم انه نقدر. وهلا اخر شيء اللي كثير عم ينشغل فيه وبينحكى فيه اللي هو بنسميه ال care services، يعني الخدمات لرياض الاطفال، يعني لا. حتى قبل رياض الاطفال، يعني العنايه المبكره، انه يقدر يكون في محل لل عائلة تقدر تحط ابنها أو بنتها لما يكون عمرهم نقول سنة
صغير. نعم.
تقدر المرأة تفرغ حالها للشغل، تقدر تروح على الشغل.
نعم.
مأمنة. هيدا المجال بعده كتير بدائي بالمنطقة عنا، ففي دراسات عم بتصير بهالموضوع كيف نقدر نزيد نسبة الـ child services يعني بالاقتصاد.
نعم.
وقديه بيكون يعني هيدا مفيد وبيساعد بتفعيل المرأة بسوق العمل.
نعم. من بين أسباب عدم تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة بالمنطقة ارتفاع معدل تزايد السكان بالدول العربية بشكل لا يوازي زيادة الانتاج. بدي أخذ مثلا نموذج مصر، هل المطلوب يعني خصوصا أنه الديموغرافيا عنا تضغط، هل المطلوب سياسة تحديد نسل مثل اللي اعتمدته الصين ليأمنوا التنمية المستدامة بدون الضغط على الموارد وبالتالي على حكومات الدول؟
يعني أنا أعتقد أنه الجواب نعم، ولكن كثير من الدول بالمنطقة يعني مشوا بهيدا الإصلاح إذا بدك.
نعم.
أيوة بهذا الاتجاه. ما أعتقد أنه في عدم إقناع بالموضوع عبر السياسيين أو المجتمع أو حتى المجتمع المدني أنه لازم يكون في يعني أنه ضغط السكان قد يكون له يعني كمان تداعيات سلبية بالنمو. وشفنا الصين كيف من ناحية نجحت طبعا بطريقة ما حدا بيقول إن لازم نتبع نفس طريقة سياسة الصين اللي هي كانت في يعني جزء منها قمعي، ولكن له استفادة. فشفنا إنه في طرق أحسن أو طرق عبر مثلاً المجتمعات المدنية اللي بتشتغل مع العيال، بتوعي، بتساعد يعني بتقدم خدمات للعائلة مش بس للمرأة بس للرجل كمان. فأكيد أنا بقول هيدي يعني موضوع كتير يعني كان مهم بمجال الإنماء عبر 40-50 سنة.
نعم.
وهلأ ما بينحكى فيه من طريقة أنه عدم إقناع، ولكن هلأ يعني بالعكس في خبرات كتير بدنا نستعمل هالخبرات ونشوف وين. وهو هلأ صار موضوع محلي أكتر، يعني مثلا حتى بمصر هي مناطق الأرياف أكتر، يمكن في عدد النمو السكان يعني على مستوى لوكل أكتر بيقدر ينعمل هيك برامج اللي نعرف نجحت بدول أخرى تتساعد من حد يعني نمو السكان العالي.
أنا بهيك بشكل سريع ست حنين بعد معنا نص دقيقة يمكن عم بقول للمخرج، بتشوف أنه انطلاقنا من الواقع الموجود، هل بتشوف أنه نحن ماشيين بالطريق الصح أما بالعكس المستقبل قاتم؟
بتحكي عن المنطقة ولا عن لبنان؟
منطقة ولبنان طبيعي. لبنان ضمن هالمنطقة.
لبنان للأسف يعني لغاية لما يصير في الإصلاح السياسي وبعدين والاقتصادي الاجتماعي في بعد عنا وقت طويل، ولكن مسار طويل، ولكن أنا مآمن أنه لبنان بيقدر يطلع من هالأزمة. لكن بدأ طبعا يعني نعرف شو اللي بدأ الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي. نفس الشيء بالمنطقة، يعني واحد بده يكون متفائل. بعتقد اللي عم نشوفه هلأ في توعية أكتر على هالمواضيع وحتى على المستوى العالمي، إن كان من الأمم المتحدة أو المؤسسات الدولية الاقتصادية وفي برأة يعني عم نحكي هلأ مثلا بموضوع المناخ، تغيير المناخي، الاجتماعات الكوب اللي كانت بمصر وهلأ بالإمارات لتعالج مواضيع نعم. كبيرة على مستوى نعم. العالم.
أنا بدي أشكرك ست حنين، على أمل أرجع ألتقيك تكوني بأفضل حال وبصحة جيدة. سلامة قلبك. الخبيرة بمجال التنمية البشرية والحماية الاجتماعية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمكتب البنك الدولي ببيروت سابقا السيدة حنين السيد. أنا بشكر زميلي على الإخراج الإذاعي بيتر حشاش، وبشكركم أعزائي المستمعين، وبتمنى لكم بقية نهار ممتع برفقة برامجنا، والله معكم.